قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة الزهد. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. وقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، إلى قوله: وخير أملا. وقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، إلى قوله: والآخرة عند ربك للمتقين. والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالها. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. وقد أكثر الناس في الكلام في الزهد، وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده، فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم، والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. قال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وقال الجنيد: سمعت سريا يقول: إن الله تعالى سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنه لم يرضها لهم. وقال: الزهد في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح. وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، فتصغر في عينيك فيسهل عليك الإعراض عنه. وقال ابن خفيف: علامة الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك. وقال أيضا: الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك. وقيل: الزهد عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وعنه رواية ثانية أنه عدم فرحه بإقبالها وحزنه على إدبارها، فإنه سئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ فقال نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زاد ولا يحزن إذا نقص. وقال عبد الله بن المبارك: الزهد الثقة بالله مع حب الفقر. وهذا قول شقيق ويوسف بن أسباط. وقال عبد الواحد بن زيد: ترك الدينار والدرهم. وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يشغل عن الله، وهو قول الشبلي. وسأل رويم الجنيد عن الزهد فقال: استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب. وقال مرة: هو خلو اليد عن الملك والقلب عن التتبع. وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه 3 خصال: عمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعز بلا رياسة. وقال أيضا: الزاهد يصعطك الخل والخردل، والعارف يشمك المسك والعنبر. وقيل: حقيقة الزهد هو الزهد في النفس، وهذا قول ذي النون المصري. وقيل: الزهد الإيثار عند الاستغناء، والفتوة الإيثار عند الحاجة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزاهدين وأقعد معهم؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرزق عنك 3 أيام لم تضعف نفسك، فأما ما لم تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل، ثم لا آمن عليك أن تفتضح. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على 3 أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ رحمهم الله، مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته، وهو من أجمع الكلام، وهو يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله من هذا العلم بالمحل الأعلى. وقد شهد الشافعي رحمه الله بإمامته في 8 أشياء، أحدها الزهد، والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمد ولوكيع ولهناد بن السري ولغيرهم، ومتعلقه 6 أشياء: لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصور والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله. ليس المراد رفضها من الملك، فقد كان سليمان وداود من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والنساء والملك ما لهما. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد البشر على الإطلاق، وله 9 نسوة. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد مع ما لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما من الزهاد، مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحا لهن وأغناهم. وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد مع مال كثير، وكذلك الليث بن سعد، وسفيان من أئمة الزهاد، وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل بنا هؤلاء. ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه، وقد روي مرفوعا ولكن المرفوع ضعيف جدا. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. أما الزهد في الشبهة فهو ترك ما يشتبه على العبد، هل هو حلال أو حرام، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. متفق عليه. فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام، وقد جعل الله عز وجل بين كل متباينين برزخا، كما جعل الموت وما بعده برزخا بين الحياة الدنيا والآخرة، وجعل المعاصي برزخا بين الإيمان والكفر، وجعل الأعراف برزخا بين الجنة والنار، وكذلك منازل السير بين كل منزلتين منهما برزخ يعرفه السائر في تلك المنازل، وكثير من الأحوال والواردات تكون برازخ فيظنها صاحبها غاية، وهذا لم يتخلص منه إلا فقهاء الطريق والعلماء الأدلة فيها. قوله بعد ترك الحرام، الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام، أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام، وكذلك بالحذر من المعتبة، يعني أن يكون سبب تركه للشبهة الحذر من توجه عتب الله عليه. قوله والأنفة من المنقصة، أي يأنف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينه، لا أن أنفته من نقصه عند الناس وسقوطه من عيونهم، وإن كان ذلك ليس مذموما بل هو محمود أيضا، ولكن المذموم أن تكون أنفته كلها من ذلك ولا يأنف من نقصه عند الله. وكراهة مشاركة الفساق، يعني أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا، ولتلك المواقف كظيظ من الزحام، فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخسة شركائه فيها، كما قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. إذا لم أترك المال اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. قال رحمه الله: الدرجة الثانية الزهد في الفضول، وهو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. الفضول ما يفضل عن قدر الحاجة، والمسكة ما يمسك النفس من القوت والشراب. الزهد في الفضول وهي ما زادت على المسكة والبلاغ من القوت. المسكة ما يمسك النفس من القوت والشراب واللباس والمسكن والمنكح إذا احتاج إليه، والبلاغ هو البلغة من ذلك الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر كزاد المسافر، فيزهد فيما وراء ذلك اغتناما لتفرغه لعمارة وقته. ولما كان الزهد لأهل الدرجة الأولى خوفا من المعتبة وحذرا من المنقصة، كان الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع، وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله تعالى، لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت، فالوقت سيف إن لم تقطعه قطعت. وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة. فلا تحسب عمارة الوقت بهجر الطيبات واللذات، فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته، ربما كان سيره القلبي في تلك الأحوال أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان. ولهذا سبب صحيح، وهو اجتماع قوى النفس وعدم التفاتها حينئذ إلى شيء مع ما يحصل لها من السرور والفرح واللذة، والسرور يذكر بالسرور واللذة تذكر باللذة، فتنهض الروح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلك الجمعية والقوة والنشاط وقطع أسباب الالتفات، فيورثه ذلك حالا عجيبا. ولا تعجل بالإنكار، وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه الحال كيف تراه، فهكذا حال غيرك. ولا ريب أن النفس إذا نالت حظا صالحا من الدنيا قويت به وسرت واستجمعت قواها وجمعيتها وزال تشتتها، اللهم غفرا، فقد طغى القلم وزاد الكلم، فعياذا بك اللهم من مقتك. وأما حسم الجأش فهو قطع اضطراب القلب بالتعلق بأسباب الدنيا رغبة ورهبة وحبا وبغضا وسعيا، فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه بألا يلتفت إليها ولا يتعلق بها في حالتي مباشرته لها وتركه، فإن الزهد زهد القلب لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء، فهو تخلي القلب عنها لا خلو اليد منها. فالزهد تخلي القلب عن الدنيا لا خلو اليد منها، وأما التحلي بحلية الأنبياء والصديقين فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقا، إذ هم مشمرون إلى علم قد رفع لهم غيرها، فهم فيها زاهدون وإن كانوا لها مباشرين. قال صاحب المنازل الدرجة الثالثة الزهد في الزهد، وهو بثلاثة أشياء: باستحقار ما زهدت فيه، واستواء الحالات فيه عندك، والذهاب عن شهود الاكتساب ناظرا إلى وادي الحقائق. وقد فسر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء: أحدها احتقاره ما زهد فيه، فإن من امتلأ قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قربانا، لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فالعارف لا يرى زهده فيها كبير أمر يعتد به ويحتفل به، فيستحي من صح له الزهد أن يجعل لما تركه لله قدرا يلاحظ زهده فيه، بل يفنى عن زهده فيه كما فني عنه، ويستحي من ذكره بلسانه وشهوده بقلبه. وأما استواء الحالات فيه عنده فهو أن يرى أن ترك ما زهد فيه وأخذه متساويان عنده، إذ ليس له عنده قدر، وهذا من دقائق فقه الزهد، فيكون زاهدا في حال أخذه كما هو زاهد في حال تركه، إذ همته أعلى من ملاحظته أخذا وتركا لصغره في عين. وأما الذهاب عن شهود الاكتساب فمعناه أن من استصغر الدنيا بقلبه واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده لم يرى أنه اكتسب بتركها عند الله درجة البتة، لأنها أصغر في عينه من أن يرى أنه اكتسب بتركها الدرجات. وفيه معنى آخر، وهو أن يشاهد تفرد الله عز وجل بالعطاء والمنع، فلا يرى أنه ترك شيئا ولا أخذ شيئا، بل الله وحده والمعطي المانع، فما أخذ فهو مجرى لعطاء الله إياه كمجرى الماء في النهر، وما تركه لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه، فيذهب بمشاهدة الفعال وحده عن شهود كسبه وتركه. فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمع وسلك في وادي الحقيقة غاب عن شهود اكتسابه. إذا زهدتني في الهوى خشية الردى، جلت لي عن وجه يزهد في الزهد.